كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا مجلس إن شاء الله تعالى للفتوى. أتلقى فيه ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والصواب والسداد. إخواني الكرام، نحن بين الحين والآخر نودع من يموت من إخواننا من المسلمين، وقد سمعنا اليوم بخبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، ولي عهد المملكة العربية السعودية. ولذلك نحن جميعا أفرادا وجماعات نرفع عزاءنا لخادم الحرمين الشريفين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، كذلك أيضا نعزي الأستاذ أحمد القطان سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية، ونسأل الله تبارك وتعالى للفقيد الرحمة والمغفرة، ونحن نعلم عنه كل خير، فقد كان رجلا وله من المواقف المشرفة الشيء الكثير إلى جانب نصرته للسنة رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتغمده بعفوه وغفرانه ورحمته، وأن يرزقنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخواني الكرام، تسمعون وتتابعون ما تمر به الأمة المصرية في هذه الأيام الماضية، وكنت دائما أذكر وأنبه إلى ضرورة السعي الجاد والعمل الصالح الذي يخدم هذا الوطن. وكم قلت كثيرا إن كل واحد منا مسؤول عن وضع لبنة في هذا الكيان أو البناء، بشرط أن يضيف إضافة نافعة مفيدة. ونحن أمام مشاهد مختلفة متعددة، ولا شك أن هناك حيثيات لما يصدر من قرارات، غير أننا يجب، وهذا ما ننبه عليه كثيرا، أن نصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. قد يجد المرء أحيانا أن الأمور لا تسير إلى الأحسن أو الأفضل، أو أنها ربما تسلك مسالك متشعبة تعود بهذه الأمة إلى أمور لا تحمد عقباها، وهذا يدعو إلى أن يتكاتف أبناء هذا الوطن فيما بينهم، وأن يعتمدوا على الله عز وجل بعد تفويض الأمر إليه واتخاذ الوسائل والأسباب المشروعة المقربة إليه والاعتصام بحبله سبحانه وتعالى جل في علاه. إن التيارات الإسلامية يقع عليها عبء كبير وكثير، ويجب عليها أن تستفيد من الدروس والعبر والمواقف التي تتابها وتمر بها، ولكني أشعر أن الجميع في حالة عدم إدراك واقعي صحيح للواقع، عدم إدراك الواقع على وجه الصحة والسداد، عدم النظر بعين الاعتبار والفقه السديد الذي يمكننا أن نستفيد من كل موقف يمر بنا أو حدث يقع علينا أو نقوم نحن به. نحن بحاجة إلى تقييم حساباتنا، إلى مراجعة مواقفنا، إلى بيان أخطائنا، إلى أن نتحرى الدقة والصواب في كل كلمة نقولها وفي كل فعل نقدم عليه. إن الساحة كانت مليئة باللغط والغلط، وربما نال البعض من الآخر بحق أو بباطل. طيب، معنا اتصال. أخ محمد، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
خير
الحمد لله.
يا شيخ أود أطرح عليك سؤال.
تفضل.
مثلا لبس الغطرة في المغرب هل يعد من لباس الشهرة؟
حاضر.
السلام عليكم.
سهلا. أختي كريمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
أنا عايزة أصيم شهر شعبان أصيمه كله؟
طيب حاضر.
وبلغ سلام للشيخ محمد حسان.
طيب
يا شيخ.
تفضلي.
ممكن تسلم لي على الشيخ محمد حسان؟
إن شاء الله بإذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ليدة ثلاث أسئلة بارك الله فيك يا شيخ.
يا مرحبا.
زوجة أبو الفينت.
نعم.
زوجة أبو الفينت هل يجوز لهذا الرجل أن يصافح زوجة أبيها؟ السؤال الثاني بارك الله فيك. إنسان يعالج الناس الذين أصيبوا بعضة الكلب المصروع يؤتى له بشيء من الدقيق وينفذ في هذا الإنسان ويعالج بإذن الله تعالى. والسؤال الثالث بارك الله فيك. تحية المسجد بعد أذان المغرب وقبل أذان المغرب كلتاهما وجزاك الله خيرا.
حاضر. اخونا احمد من القاهره السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخ انا ليا استفسار عند حضرتك في موضوع طلاق.
تفضل.
اي طلاق. انا طلقت زوجتي مرتين وكنت على يقين وانا بطلقها. المره الثالثه اتخانقنا مع بعض وحصلت مشكله و ومتت وانا نمت وصحيت من النوم ما لقيتهاش. فلما استفسرت عرفت انها راحت عن قرايبها واهلها يعني وقلت ان انا حلفت عليها. هي قالت يعني ان انا حلفت عليها قلت لها على طلاق ما انت خارجه ولا راح عند حد. بس لما اتقال لي وصلني المعلومه ديت انا مش متذكر قلتها او لا لان انا كنت في حاله يعني نفسيه صعبه جدا وعارفين ان زوجتي واقفه على طلقه واحده وما كانش في دماغي ان انا اطلق ولا اي حاجه. فحكم الدين حضرتك والشرع بكده ايه؟
انت حلفت فقط يمين طلاق؟
انا حلفت حضرتك مش فاكر بقيت اشك في نفسي اذا كنت قلت على طلاق اقتراح ولا من فاق. بقيت اقول لا انا ما قلتش لا ما قلتش.
يعني
انا مش متذكر اذا كنت قلتها او مش
قلتها. يعني انت غير متذكر انك قلت لها انت طالق ولا قلت يمين؟
لا انا مش متذكر. هي بتقول ان انا قلت لحضرتك ان على الطلاق ما انت خارجه. انا مش متذكر اذا كنت قلت فعلا الجمله ديت ولا لا.
وطبعا انت طالما انك غير متذكر انت ما فيش مسبقا عندك نيه في الطلاق.
لا يا فندم لان انا عارف زوجتي واقفه على طلقه واحده.
يعني ما عندك نيه لذلك؟
لا يا فندم.
طيب تابع معي ان شاء الله. اخونا ابو عبد الله السلام عليكم. تفضل.
يعني سؤال بس يا شيخ عبد الله.
نعم.
طبعا انا معروف ان الغيبة طبعا حرام.
نعم.
طبعا انا في احتياج لمال لسفر رحت البنك اطلب منه يعني بتاع 5000 فطبعا ما اعرفش محتاج بالضروره ضروره يعني المبلغ ده. فطبعا هل برضه يبقى فيها حرمانيه؟
بتقول ايه؟
هل يبقى فيها حرمانيه من البنك يعني طبعا
عندما تقترض يعني؟
بس المضطر يعني
هيعمل ايه؟ طيب انا ساتكلم في هذا وتابع معي بارك الله فيك.
ماشي.
حاضر. الاخت رقيه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
تفضلك الله. معلش يا فضيله الشيخ حصلت مشكله بيني وبين زوجي وحلف عليا بالطلاق قال عليا الطلاق ما تروح ما تدخل عند اختك قولي عليه الطلاق كل ما تحلك يا حرامي ما تدخل عند اختك طول ما انت على زينك.
يا اخت لقيه الله يكرمك خليه يذهب الى احد من اهل العلم في اداره الاوقاف أو الإفتاء أو في أحد من الوعاظ في الأزهر الشريف، أو يسأل إماما عندكم يثق في دينه وعلمه يتكلم ويذكر له ما قال ويجلس أمامه ويعلمه الخبر الصواب إن شاء الله تعالى.
قعد والشيخ قال له يمين وترد.
على كل حال يجلس إلى أحد من أهل العلم الموثوقين ويأخذ بقولي، بارك الله فيك، ولا تسألي أنت بعد ذلك إن سأل أحدا. أخت أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي طلقني.
على كل حال أنا أنصح نفسي وإخواني قبل أن أجيب على ما ورد إلي من أسئلة الآن، ونحن أيضا في انتظار ما يرد من أسئلة من إخواننا المشاهدين والمشاهدات، غير أنني أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والعمل بما يرضي الله عز وجل، ولنعلم جميعا أننا لن نصل إلى ما نريد إلا بطاعة رب العباد سبحانه وتعالى، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. الأمة قد يكون عندها كما ذكرت أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات كثيرا من اللغط والغلط وبعض المخالفات الشرعية، سواء كانت عقدية أو مسلكية، وعلينا جميعا إذن أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع واقعنا وأن نتحرى خطواتنا ومواطن أقدامنا وأن نعمل بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. نسأل الله عز وجل لهذه الأمة التوفيق والسداد، وأن يجعلنا إن شاء الله عز وجل من العاملين بالإسلام الداعين إليه المدافعين عنه الراغبين في تطبيق شرع رب العالمين سبحانه. أخونا محمد من المغرب يسأل عن لبس الغطرة في المغرب، هل يعد من لباس الشهرة؟ يا إخواني، اللباس هذا من أمور العادات، الثياب التي يلبسها الإنسان هذه من الأمور العادات، يعني اللي عادات الناس وطبائع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث عن ثياب يجب أن يلبسه الإنسان بعينه، وإن كانت كتب السنة قد وردت بما كان يلبس صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تهدى إليه ملابس من جزيرة العرب من اليمن كما جاء وصح الخبر بذلك، وكان يلبسها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الملابس كانت مشهورة معروفة في جزيرة العرب. والعلماء يرون أن لباس الشهرة أو معنى لباس الشهرة هو ما يشتهر الإنسان به بين الناس، هذا هو تعريف لباس الشهرة. أعيد فأقول، لباس الشهرة هو الثياب التي يشتهر الإنسان بها بين الناس. وعليه أقول، كان إنسان يعيش في بيئة معينة أو في مدينة معينة أو في قرية محدودة ولها لباس معلوم مشهور بينهم، وليست الغطرة مثلا من هذا الثياب المعروف المتعارف عليه بين الناس، فأرى والله أعلم أن لبس الغطرة في مثل هذا المكان يعد من لباس الشهرة. وقد سمعت أنا شخصيا هذا الكلام من شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في بعض دروسه في الحرم المكي الشريف، ذكر أن لباس الشهرة معناه وتعريفه هو ما يشتهر الإنسان به بين الناس، وبالتالي يصبح ليس عندي رأي أو قرار قاطع في كل البلاد بصورة موحدة، ولكن الإنسان عليه أن ينزل هذا الكلام على البيئة التي يعيش فيه. فإن كانت الغطرة مثلا لا عهد للناس بها في المكان الذي أنت فيه فلا تلبسها، لأن لباسك إياها فعلا يدخل في ثياب الشهرة، وإن كنت أنت لا تعني ذلك ولا تقصده ولا ترغب أن تشتهر به بين الناس، ربما القصد قد يكون عندك أنك تتأسى ببعض أهل العلم أو أنك تراه مناسبا أو له سمت وهدي طيب أو غير ذلك من المسائل. ولكن أرجع فأقول بأن هذه الملابس من الأمور العادات، من عادات الناس، وكل إنسان يلبس عادة أهل بيته أهل بلده طالما أنه ليس من المحرمات، والله أعلم. أختنا كريمة من قنا تسأل وتقول بأنها تريد أن تصوم شهر شعبان كاملا، صح الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط سوى شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام عيد فأقول لم يصم شهرا كاملا سوى شهر رمضان فقط، وكان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم من شهر الله المحرم كما كان يكثر الصيام في شهر شعبان، يعني يصوم كثيرا في شهر شعبان. ولما سئل عن ذلك قال هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، هذا شهر يقع بين شهر رجب وبين شهر رمضان والناس يغفلون عنه، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم أخذ من هذا يعني قولا أو فهما سديدا، قال بأنه على الإنسان أن يكثر من العبادات في وقت غفلة الناس، الناس بتكون في غفلة وإحنا بعض الناس يلوم في غفلة، الناس النهاردة أرى والله أعلم أنهم يعيشون في غفلة شديدة وبعيدة لانصرافهم إلى أمور يعني ربما يفقهها البعض ولا يفقهها الكل داخل في السياسة، وحديث الناس اليوم لا ينقطع عن المواقف التي هي دائرة بين الناس وفي شارع المصريين اليوم، وبالتالي أيضا يعني ينصرفون أحيانا عن ذكر الله، ينصرفون عن الصلاة، ينصرفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينصرفون عن أمور مستحبة وبعضها قد يكون واجبا على المرء أن يقوم به، وكل ذلك بسبب أحداث جارية تقع بين الناس أو تقع على الناس في داخل ديارهم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط سوى شهر رمضان، وكان يكثر الصيام من شهر شعبان. وبالتالي وعلى هذا أقول لأختنا كريمة جزاها الله خيرا لا تصومي هذا الشهر كاملا كما رغبتي، وأنصحك بأفضل الصيام كما صح الخبر بذلك عن سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفضل الصيام صيام نبي الله داود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص. ما هو صيام نبي الله داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، ده أحب وأفضل الصيام عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي أحب أن أعرج أيضا أن بعض الناس في شهر رجب، في شهر رجب الذي نحن فيه الآن أيضا يظنون أن للصيام مزية في هذا الشهر على غيره من الأشهر، وهذا لم يثبت أبدا. حافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى نصوا على أنه لم يصح في فضل صيام شهر رجب أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد حديث واحد في فضل صيام هذا الشهر عن النبي، أعني شهر رجب، فهو يصام فيه كما يصام في غيره من الايه، كما يصام في غيره من الأشهر. لأن بعض الناس إذا جاء رجب صام رجب وشعبان ورمضان، وهذا مخالف لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أبو حمزة من المغرب يسأل عن زوجة الأب، يعني الرجل أن يصافحها؟ نعم لا شيء في ذلك. يا إخواني بالنسبة للعلاج أو الطعام أو أي شيء يريد أن يأتي به الإنسان عليه أن يتحرى من أين أتى له ما ينفقه، لابد أن يكون الكسب مشروعا وحلالا وطيبا. وفي الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقد ذكر ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا وارد في كتاب الله عز وجل. يسأل أيضا عن تحية المسجد قبل المغرب وبعد المغرب. التحية المسجد قبل المغرب يعني مع غروب الشمس اختلف العلماء فيها، هذا وقت أولا وقت كراهة لا ينشئ الإنسان ابتداء الصلاة فيه، يعني ما يكون الإنسان مثلا جالس في بيته بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس يقول سأتنفل لله بركعتين ويقوم يصلي، لا، هذا وقت نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه كما نهانا أن نقبر أيضا موتانا فيه، هذا أمر واضح. ولكن الخلاف القوي في الصلوات التي تعرف عند الفقهاء بالصلاة ذات السبب كتحية المسجد. لو دخل الإنسان المسجد قبل المغرب هل هو احنا قلنا في الأمور العادية لا يصلي، ولكن إذا دخل المسجد فالمسلم مأمور إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يركع ركعتين. المسلم مأمور إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يركع ركعتين، تعرفان بتحية المسجد. طيب هنا تعارض في الظاهر أمران، النهي عن الصلاة قبل بعد العصر وقبل الغروب، والأمر بالصلاة إذا دخل المسلم المسجد. هنا وقع الخلاف، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يصلي أخذا بعموم النهي الوارد في ذلك وليجلس مباشرة، وذهب فريق وهذا هو الذي أراه راجحا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن الصلاة ذات الأسباب كهذه الصلاة التي نحن معنا الآن لو دخل الإنسان المسجد قبل الغروب تصلى في هذا الوقت، تصلى في هذا الوقت. ولكني بعد هذا أيضا أقول لو دخل الإنسان قبل الغروب بدقيقتين أو ثلاث، يعني فترة يمكن أن يقف دون أن يجلس ولا يصلي، فيرفع عن نفسه الحرج في الصلاة في هذا الوقت ويخرج من الخلاف طالما أن هذا في يده وأمر محتمل. ولكن الراجح أنه لو دخل بعد العصر قبل الغروب لا يجلس حتى يصلي ركعتين تعرفان بتحية المسجد. والعلماء أو من ذهب إلى هذا القول استثنوا الصلوات ذوات الأسباب من أمر النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الذي أراه راجحا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم أختنا مات الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أهلا وسهلا.
ألو
تفضلي أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت، أنا زوجي طلقني بالثلاثة وسمعت أنا يميني بدينية يعني، ورحنا عند المفتي واعترف قدامه إن إحنا متطلقين والمحكمة حكمتني ودتني الورقة، أما الزوج يقول لا أنا ما طلقتها وقعد معانا في نفس البيت ولا هو راضي يسيبني ولا هو راضي يسيب البيت، ويعني عيشة كلها حرام حرام، مش عارفة أعمل إيه وبعمل لي مشاكل كتير يا شيخ.
طيب حاضر تابعي معي بارك الله فيك. أختنا مات الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا متزوجة بقالي 5 سنين ومعايا بنت وحامل، بس يا شيخ في الفترة الأخيرة أنا في حاجة غريبة، كل ما أجي بنتي هنا يعني أنا طول ما أنا بعيدة عن بيتي أنا كويسة، كل ما أجي بنتي مشاكل مع زوجي والأمور بيننا يعني بقت صعبة قوي. أنا بصلي الحمد لله وبقول الأذكار.
الأمور صعبة بينك وبين زوجك؟
اه يعني حضرتك طول ما انا بعيده عنه انا كويسه، بس والله فعلا بيرد لا انا بكلم حضرتك اجي البيت سبحان الله تجي حاجات غريبه وفكر تفكيرات وحشه فيه وابقى مش طايقه اقعد معاه، ويعني الناس اشاروا عليا ان اجيب حد يقرا في البيت هنا قران، بس انا ما بامنش بقى بالاعمال والكلام ده، بس انا مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر تابعي معي بره. اختنا ام حمزه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك معلش انا كنت عايزه بس حضرتك توجه كلمه للناس اللي قاعده في البيت ومش قادره تنزل تتخذ، وحضرتك توجههم يختاروا اللي يطبق شريعه ربنا ولا يختاروا اللي عايز يلغي شريعه ربنا.
حاضر
وشكرا.
طبعا اختنا ام حمزه بتطلب بتقول كلمه، احنا شبعنا كلام بارك الله فيكم فيما مضى، وبالامس في خطبه الجمعه كان اخر لقاء او في يعني ندوه او محاضره مع الناس ولنا بيان في هذا وموقف واضح في هذا، وانا اعجب ايضا من كثره السائلين في مثل ذلك. احنا بينا هذا بوضوح، ومجلس شورى العلماء اصدر بيانا واضحا وقويا موجود على المواقع المنتشره او على النت ويبين الموقف، وهذا ما تحدثنا عنه وتكلمنا فيه، واعتقد هذه القنوات قامت بجهد مشكور في مثل ذلك وأصبح الأمر معلوم. احنا مش بحاجة كل شوية يعني ما بنحفظ الناس اليوم ألف باء، يعني خلاص احنا أقمنا الحجة على الناس وتكلمنا انتهت القضية، احنا مش هنجلس 24 ساعة نكلم الناس في أمر خلاص أوصلناه إليهم وعرفوه. دي مسألة النهاردة خلاص ما فيهاش فصال، نحن قلنا نحن على مفترق طرق ونحن ندعم المشروع الإسلامي وندعو إليه وندعم من يسعى إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، ونسأل الله له العون والتوفيق والسداد. ده أمر واضح عندنا، لسنا الآن مجال نجي نتكلم فيه اليوم أو قبل أو بعد اليوم، انتهت قضية. النهاردة الانتخابات ربما يعني أكثر من أو قريب من منتصف الشعب قام بالانتخابات حتى هذه اللحظة، والمفروض أن إحنا شحننا من قبل وبينا هذا الكلام للأمة بصورة عامة، وها نحن نذكر به. ومن قبل في بداية أيضا لقائي تكلمت على واقعنا المر اللي احنا نجب نعيد أنفسنا ترتيبا وعلاقة وعودة إلى الله تبارك وتعالى. وركزت حتى في خطبة الأمس في الجمعة يعني في رأس البر إن احنا نتقي الله تبارك وتعالى ونصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، وأن نعتمد ونفوض أمورنا إلى الله تبارك وتعالى. دي مسألة يعني لا فصل علينا فيها الآن، نحن في موقف لا شك صعب للغاية، ونرى البلد الآن كما نشاهدها تسقط أركانها شيئا بعد شيء، ومؤسساتها شيئا بعد آخر، وهكذا. وهذا يحتاج منا إلى أن احنا نحسن أعمالنا، وسائلنا أساليبنا تكون صحيحة، تكون لنا عودة صادقة مع الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. كفانا كلاما، كفانا ما نحن فيه الآن، كم تكلمنا في خلال هذه الفترة الماضية، وكم فعلنا، وكان أحيانا يعني يتخلل هذه الأفعال بعض المخالفات الشرعية. ونحن نريد أن نصل إلى حقائق تعيننا على تقوى الله عز وجل وعلى القيام بهذا الدين، ثم تحدث منا شيئا من المخالفات كيف يكون ذلك؟ حاصل علينا نراجع الآن في مرحلة كما ذكرت يعني حرجة جدا للغاية، وحساب المرء مع نفسه أمر مهم للغاية. وعموما نحن نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لهذه الأمة، وأن يجعل لها من أمرها رشدا، وأن يولي عليها خيارها، وأن يأخذ بيد الرئيس القادم إلى ما يحبه ويرضاه. ما زلت مع أخي أبي حمزة من المغرب، وبيسأل عن تحية المسجد أيضا بعد المغرب. هذا أمر يعني أعتقد الكلام فيه واضح جدا، ما هو وضوحه؟ يعني الحقيقة أصل بعض الناس يعني في بعض فقهاء المذاهب خاصة أو علمائهم في المذهب الحنفي يقولون بعدم الصلاة بين الأذان والإقامة بالنسبة للمغرب، ويقيمون الصلاة مباشرة بعد الأذان، وهذا مخالف لحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال لمن شاء، وفي رواية لمن أراد، يعني حتى يرفع الإثم على من لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه، وحتى لا يفهم الإنسان من هذا الأمر الوجوب صلوا قبل المغرب. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الصلاة أو يعني للإنسان أن يتنفل قبل صلاة فريضة المغرب، ولا شيء في ذلك، وهذا يعني جمهور أهل العلم عليه. فبارك الله فيك، إذا دخلت المسجد بعد أذان المغرب وقبل الإقامة فالسنة في حقك أن تركع ركعتين، فالسنة في حقك أن تركع ركعتين، والخلاف في هذا لا أراه يعني يمكن أن يستند إليه الإنسان في مخالفته للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأمر منه عليه الصلاة والسلام بالصلاة قبل المغرب. طيب أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله فيكم. عندي سؤالين يا شيخ ما أريد أطيل عليكم. السؤال الأول يا شيخ، أنا موظفة وأحيانا أضطر يعني أنه مثلا لمرض أطفالي أو ظرف طارئ في البيت أنه أتغيب عن الدوام مثلا ويمتنعون عن منح إجازة.
نعم.
ألو. فيعني بهذه الحالة أضطر للغياب، ولو يعني احتمال مرة في الشهر تحدث هاي الحالة، فيعني أنا دائما يعني أحاول أحسب هذا اللي أحسب على أيام الغياب وأخرجها من مالي من راتبي يعني وأوزعها على الفقراء، فهذا يعني إبراء لذمتي يعني.
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا يعني مراقبة ودائما يعني احس المجتمع يحارب المنقبات، يعني اي حادث اي مناقبه ترتكب ولو غلطه بسيطه يعني يحاربوها، يعني حتى المحجبات النساء الملتزمات، في حين ان المتبرجات يعني يكون عليهم الكلام اقل. فانا يعني عايشه في هذا الظرف ويعني احس ان حضرتك تثبتني وتوجهني الى الجواب والدعم للدفاع عن المراه المنقبه وعن النقاب في هذا المجتمع.
شكرا الله لك، بارك الله فيك. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. اهلا وسهلا.
اهلا بك. لو سمحت عندنا قطه في البيت، احنا عايشين طبعا في ارياف، عندنا قطه بنربي طيور وكده، فبتاكل الطيور، فيحل لنا ان احنا نسميها او نقتلها او كده؟
طيب حاضر.
ماشي يا استاذ. لو سمحت اولادي مغلبين شويه في موضوع الصلاه، لو سمحت كلمه ليهم يعني.
نعم.
اولادي مغلبين شويه في موضوع الصلاه، لو سمحت يعني تقول لهم كلمه كده يعني تحفزهم شويه على موضوع الصلاه يعني عشان
طيب.
يحبوا الصلاه ان شاء الله.
حاضر. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
سمعت نسال يعني شو بالنسبه لوسوسه الاغتسال، في لها حل يا شيخ؟
بالنسبه لايه؟
وسوسه الاغتسال.
وسوسه الاغتسال؟
وسوسه ظن متوسوس انه في عليه جنابه.
الوسوسه؟ الوسوسه؟
ايوه.
طيب حاضر.
ان شاء الله يخف عليك الشيخ.
طيب طيب. أخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمره في رمضان بعد الحج معي. هل لو انا عملت عمره في اول يوم من رمضان يعني كده بعد صلاه الفجر على طول ده كده، ولا لازم في اخر 15 يوم؟
طيب حاضر.
وسؤال ثاني معلش يا شيخ.
اتفضل.
لو انا عملت كذا عمره في رمضان، انا عارف المناسك وكل حاجه، بس انا مش عارف موضوع الحلق، يعني انا مثلا لو عملت العمره الاولانيه احلق خالص، طب لو عملت عمره بعديها بيومين اعمل ايه في الحلقه او التقصير؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
اخو الحسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله بدي نسال عن ختان الاناث، عشان هون في ناس في الاردن بياخذوا
قيود. حاضر.
حرام ومش
حاضر.
حرام.
حاضر. طيب هنا احمد من القاهره يقول بانه طلق مرتين وبعدين كان متاثر او غضبان ونام، وبعدين حلف يمين طلاق على زوجه وقال انا لا اذكر، وليست عنده نيه للطلاق، ولكن زوجه قالت بانك حلفت يمين طلاق. يا اخواني احنا انا قلت له ساجيب عليك، وانا كنت اناقشه ويتحدث. يا اخوان تكلمنا مرارا وتكرارا على ان الحلف لا يكون الا بالله تبارك وتعالى. نحن نود ان احنا نتعلم، ما هذه من القضايا والمشاكل التي هي في مجتمعنا قائمه اليوم، ولعلها من اسباب ما نحن فيه الان. احنا يجب ان احنا نتعلم ما ينفعنا في ديننا وما ينفعنا في دنيانا، نتعلم الشرع. الحلف بالطلاق لا يجوز، وبعض اهل العلم يرى بان لو حلف الرجل يمين طلاق على زوجه تطلق المرأة بذلك، وهذا أقول لله تعالى ناصحا وموجها ومبينا. ثم بعض أهل العلم المحققين المدققين، وهما عليه الفتوى في كثير من البلاد الآن، أن يمين الطلاق يرجع فيه إلى نيات الحالف، يرجع فيه إلى نيات الحالف، فإن كان يريد التهديد أو يعني إمضاء ما يرغب في إمضائه من زوجه مثلا، أو أن تنتهي عما يرى أن تنتهي عنه ويهددها بهذا اليمين، فينصرف هذا إلى اليمين، وبالتالي يصبح ده يمين وليس طلاق، ويكفر عنه كفارة يمين. طبعا أول كفارة اليمين معروفة، أول أمر قد لا يتيسر في بلدنا هنا، وإن كان يمكن أن يكون في بعض البلاد الأخرى، اللي هو عتق الرقبة، وإذا لم يستطع الإنسان فينتقل إلى صيام 10 أيام، فينتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما ذكر القرآن الكريم، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام، ولا يعد للإنسان لمثل ذلك. وإحنا نود أن تختفي هذه المسائل من مجتمعنا، لن نظل نكرر الكلام ونظل يظل الناس أيضا يقعون في مثل هذه الأخطاء. أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير يقول بأن الربا محرم وهو يعرف هذا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن يذكر يقول الاقتراض للضرورة. أنا بحاجة يا إخواني، الإنسان اللي عنده علم وفقه ويعلم أن هذا الشيء محرم ثم بعد ذلك يرى أنه بحاجة إلى ارتكاب شيء من هذا المحرم لضرورة ألمت به، أنا أرى والله أعلم في مثل هذه الحالة لا يستفتي، يعني لا يسأل أحد يقول له هل يصبح لي مباح أم لا. لماذا؟ لأن الضرورة كما يقول الفقهاء تقدر بقدرها. وأنا عندما أجيبك الآن وأقول والله حتى طالما أنت مضطر مثلا وأنت محتاج مني فتوى لا حرج في أن تقترض، فيأتي كل إنسان دون ضرورة أو إلى ضرورة غير ملجئة، يعني غير ضرورية، ما هي الضرورات كثيرة ولكن ما هي الضرورة التي تبيح للإنسان ارتكاب المحرم؟ يعني رب العباد سبحانه وتعالى لما حرم أكل الميتة ولحم الخنزير ودم المسفوح وغير ذلك وأباحه للمضطر، قال أهل العلم هذا يعني يباح له إذا أشرف على الهلاك والضياع لإنقاذ حياته ونفسه، إذا أشرف على الضياع والهلاك، يعني ضرورة كما يقول بعض العلماء ملجئة تضطره أو أمر يضطر إلى ارتكاب شيء من المحرم. ثم بعد لو ارتكب شيئا من هذا المحرم الذي أبيح له للضرورة عليه أن يأخذ بقدر ما يسد حاجته، فهل أنت في هذه الحالة كذلك أم أن الأمر خارج؟ بعض الناس يبدأ أن يتزوج مثلا وعنده ما يقدمه لزوجه ولكنه قليل، وعنده ما يأتي مثلا بغرفة نوم مثلا ولكن يقول لا أنا أريد أن أتزوج بأربع غرف، شأني شأن أصحابي وأصدقائي، أنا أريد أن أنا أتي بثلاجة كذا وكذا بمواصفات مختلفة متعددة، وهذه ضرورة. هذه ليست ضرورة، هذه ليست ضرورة، الضرورة كما أقول تقدر بقدرها، ويجب نفهم الضرورة أن الإنسان يكون مضطرا وله حاجة ملحة إلى ارتكاب ما حرمه الله تعالى، وده أمر يختلف الناس فيه، فما يكون عند إنسان ضرورة قد لا يكون عند غيره ضرورة، وربما يشتركان معا في الحكم أو في الشيء الواحد، يعني ضرورة واحدة عندهم بس ده إنسان يتحملها أو يكون عنده منافذ أخرى يستطيع أن يأتي بها فلا تحل، لا تحل له، والآخر خلاص انسدت أمامه الأبواب، وهذا يعرفه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أمة الله بتقول بأن زوجها طلقها 3 مرات وذهبوا عند المفتي وأقر هذا الطلاق وأعطوهم ورقة بذلك، ومع هذا بتقول جالس في البيت، وإيه الحكم في ذلك؟ الرجل إذا طلق زوجه 3 مرات بانت منه بذلك وأصبحت محرمة عليه، وأصبحت محرمة عليه، لا يجوز له أن يراها ولا أن يقربها ولا أن يجلس معها ولا أن يؤكلها ولا أن يعايشها في بيت واحد وغير ذلك، هو أجنبي كسائر الرجال، لا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا آخر بنية البقاء معه ثم بدا له أن يطلقها بعد فترة من الفترات، فإن طلق ورغب وأن يتزوج فلا حرج، إنما رجل يطلق زوجه 3 ثم بعد ذلك يجلس معها، ده رب العباد سبحانه وتعالى أخبر بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني محرمة عليه تحريم أبدي، تحريم أبدي، لا يحق له أن يرجع إليها مرة أخرى، فليتقي هذا الرجل ربه سبحانه، وعليك أن تمتنعين عنه تماما وتذهبي إلى يعني الجهات المختصة أو المسؤولة أو أهلك وأقاربك ممن يتمكنون من منعه من التواجد في البيت لأنه أجنبي منك، احذري ذلك، بارك الله تبارك وتعالى فيك. أختنا أمة الله أيضا من القاهرة تقول بأنها متزوجة من 5 سنوات وعندها يعني ولد وبنت، وبينها وبين زوجها يعني بعض الأمور الصعبة جدا، ذكرت أنها إذا دخلت البيت لا تطيق أن تجلس معه، خارج البيت تكون نفسيتها مستريحة. يا إخواني إحنا عايزين نعالج أنفسنا، أحيانا المسائل النفسية يعني تكون عند الإنسان يعني فيها شيء من الطغيان عليه شوية، أو يقنع نفسه بأنه هو يعني إذا حصل كذا سيكون كذا، أو أن الشيطان يحاول ان هو يبغض اليه شيئا من الامور المباحه او يعكر عليه صفو حياته وما الى ذلك. يا اخت امه الله، انا ادعوك من الان ان انت تواجهي هذه القضيه بانشراح صدر، واسالي نفسك الان بعد كلامي: هذا زوجي وابو اولادي ولي معه عشره طويله من الزمن، الان وصلت الى 5 سنوات، لماذا لا انشرح معه في البيت؟ إذا دخلت البيت شعرت بشيء من النكد أو الهم أو الوسوسة أو الضيق أو ما إلى ذلك، استعيذي بالله 3 وبالله من الشيطان الرجيم 3 وادفلي عن يسارك 3، اجلسي وافتحي كتاب الله عز وجل واقرأي شيئا من القرآن، ثم توجهي إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يفرج عنك ما أنت فيه. لابد من محاولة تغيير الوضع الذي أنت عليه من نفسك أنت، قد يكون الشيطان يسبب لك شيئا من ذلك. وطبعا أنت أحسنت جزاك الله خيرا عندما قلت إن أنا لا أود أن أذهب إلى قوم من العرافين أو الكهنة، لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولكن أنت بإمكانك بنفسك أنت أن تعالجي نفسك. أولا أقول لك اقرأي دائما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقرأي على نفسك أيضا فاتحة الكتاب، يعني استرقي بها، وهذه من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، والدعاء نافع للغاية. بس إنسان يوطن نفسه، أنا عايزك من الآن وطني نفسك إن ما عندك مشكلة بينك وبين زوجك، ما أنت زوجة له من عدة سنوات وعندك منه أولاد، إذا دخلت البيت وشعرت بشيء من ذلك استغفري الله عز وجل، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، اذهبي إلى زوجك وحاولي تغيري الواقع الذي أنت فيه الآن. إذا كنت جالسة في البيت تشعري بشيء من الضيق قولي له: هيا نخرج الآن خارج البيت، هيا نجلس في مكان يعني أيضا نستأنس فيه شيئا ما، نصف ساعة أو ساعة، ثم نعود إلى البيت منشرحين الصدر. إحنا نحاول نعالج أنفسنا، هذا مع طلب الدعاء من الله عز وجل وأيضا بالرقية الشرعية التي تقومين بها وقراءة القرآن الكريم والذكر والارتباط بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وعن سائر أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا العناء الذي يقع فيه بعض الناس. أختنا أم أحمد تقول جزاء الله خير، يعني عندها فيما نراه يعني نفس كده لوامة، يعني ترجع إلى الحق وتحب الخير، تقول بأنها موظفة أحيانا تغيب لمرض أطفالها أو غير ذلك تتغيب عن العمل، وطبعا في النهاية المصالح الحكومية في بعض الأماكن، دعنا من التعميم لا أعمم، أحيانا بيكون عندها لون من ألوان عدم الضبط في مثل ذلك. تقول: أنا أغيب وأخذ مرتبي، أتصدق من مرتبي الذي أخذه في فترة غيابي. أنا أقول يا إخواني إحنا عايزين نستقبل عهدا جديدا، إحنا دائما ننظر إلى الحكام نظرة تختلف عن نظرتنا لأعمالنا نحن، يعني نريد الحاكم ده يمشي على صراط مستقيم لا يخرج قيد أنملة وبعدين إحنا نخالف أو نأتي بمخالفات، لا، نحن جزء من الدولة، كل مؤسسة في الدولة وكل من ينتسب إلى المؤسسة دي ده جزء من كيان هذه الدولة، مسند إليه أعمال. دولة لن تصلح ولن يعني يكون لها كيان إلا إذا قام كل واحد منا بعمله المطلوب منه في داخل هذه الدولة بما يرضي الله تبارك وتعالى. وبالتالي مسألة يعني إن أنا أغيب وغيري يوقع لي أو إن أنا أغيب وأخذ مرتب وما إلى ذلك، لا، يعني وأنت كمان لا تأخذ، لأن ده مال عام، مال الدولة أنت لا تملكيه، فتقولي والله الشيطان يفتح على الناس بعض أبواب أحيانا، تقول أنا أخذ المرتب، لا تأخذيه أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن يعني أيضا حالة كهذه يعني أو قريبة، يعني إنسان يأتي إليه مال حرام بعدين يتصدق به، قال: يا ليتها ما فعلت وما تصدقت، ما الذي أن الله طيب كما لا يقبل إلا طيبة، وقد ذكرت هذا قبل قليل بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. لخ حمد، السلام عليكم.
سلام الله،
تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك فيك، الله يكرمك.
بسألك الزواج بنية الطلاق مع ولي أمر وكل شيء موجود، ولي الأمر والشهود وبنية الطلاق.
طيب.
شكر الله خير يا شيخ.
شكر الله لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
حياك الله.
يا مرحبا.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له. جزاك الله خيرا.
لو سمحت سيدي انا عندي استفسار بس.
تفضل.
انا في عندي اخويا شاركنا على قطعه ارض.
نعم.
ففلوس اخويا دي فيها شك ان هي حلال او حرام، يعني فيها شك.
نعم.
فانا دلوقتي بمشاركتي معايا من هو في اي مصاريف بتدفع بتدفع بالنص، هو بيدفع النص انا بدفع النص.
نعم.
لكن كل الشغل والزراعه وكل حاجه يبقى يعني كل شيء مشترك بينه وبينه.
نعم.
هل الناتج بتاعي او ربحي من الارض دي بيكون حرام ولا بيكون حلال؟
طيب حاضر.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. تابع معي بارك الله فيك. من؟ السلام عليكم.
كيف حالك استاذ الكريم؟
تفضل يا اخ منير.
جزاك الله خيرا.
تفضل.
كنت عاوز من حضرتك بس يعني تسبح بنا في انوار الايه الكريمه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وهل اذا وجدنا انسان منهار وعنده هم دائم وعنده شك دائم ان الله ينصره وعنده احساس دائم بالخذلان هل نعتبر ان ايمانه ضعيف؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أخونا أبو مالك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزيك شيخ؟
يا مرحبا.
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الله يا عبدنا له. إزيك الله خير.
أنا أسأل حضرتك عن البنوك الإسلامية في مصر، هل هي إسلامية وهل الواحد يطمئن إنه يودع أمواله فيها؟
ما هذا كلام يا أخي عام، هذا كلام عام. البنوك الإسلامية كلها أنا لا أعرف البنوك الإسلامية وتعاملها كيف يكون. بارك الله فيك. طيب أبو مريم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
كيف أخبارك؟
الحمد لله.
ربنا يوفقك يا رب ويسر لك الأمور يا رب. في سؤال عايز أسألك فيه يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
أنا خياط حريمي درزي يعني.
نعم.
وبشتغل من بعد المستهرات اللبس عامة اللي ماشي على جميع الموديلات اللي ماشي.
نعم.
فهل هو حرام او حلال؟
حاضر. طيب ايضا اختنا يعني ام احمد ذكرت كلمة تحتاج الى ان اوجه كلمة لاخواننا الان. تقول انها منتقبة، الشارع بحسب المنتقبات ويتحدث عنهن بالنسبة وبالنسبة لغيرهن الكلام فيهن قليل. حقيقة أقول العبد عليه أن يلتزم بالشرع وما يترجح لديه، ثم بعد ذلك يترك الناس ويترك كلام الناس. حقيقة عند الناس كلام كثير والكلام لا ينتهي، والطعن على المتمسكين بالشرع أيضا يقع من بعض من لا يرون تطبيق الشرع إن كانوا مسلمين أو من غير المسلمين. الحقيقة إحنا فقط نصبر على الأذى الذي يمكن أن ينالنا من كلام أحيانا هنا وهناك، ولكن أيضا إحنا ندعو إخواننا إلى أن يكون لهم مظهر حسن طيب في التعامل مع الآخرين. هذا أيضا مسألة مهمة. هؤلاء الذين يطعنون مثلا على المنتقبات أو على أصحاب اللحى أو على الشرع أو المتمسكين بالإسلام ويخوفون الناس منهم، هؤلاء في ضلال مبين لا التفت إليهم، خاصة إذا وصل انتقادهم إلى لون من ألوان السخرية والاستهزاء. الله عز وجل توعد هؤلاء في كتابه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فرحين. حقيقة ده جنس موجود، طائفة من الناس موجودة كانت حتى في عصر النبوة اللي هم يشوهوا أهل الحق، يشوهوا الذين التزموا بالدين، ونحن في الحقيقة لا نأبى بهؤلاء. موعدنا عند ربنا سبحانه، وإن كنا لابد أن ندافع عن أنفسنا ولكن من الدفاع عن النفس أن إحنا نري الناس من أنفسنا خيرا بعد أن نري ربنا العباد كذلك سبحانه جل في علاه. يعني أيضا أن إحنا لا نأتي بأمور في علوم من ألوان المخالفة. هذا شيء. شيء ثاني أود أن أوجه كلمة لعموم الناس. الرجل صاحب اللحية أو المرأة المنتقبة أو القائم بالدين أو اللي دخل صلى في المسجد وخرج وثم بعد ذلك وقع في معصية من المعاصي، هؤلاء جميعا بشر يخطئون ويصيبون. وعندما يخطئ البشر ليس العيب في الزي الذي تزي به ولا في الدين الذي انتسب إليه، وإنما العيب في شخصه هو وذاته، فلا يحمل الدين مثلا أو لا يحمل النقاب من امرأة مخالفة للشرع في بعض المواطن أو أخطأت في بعض الخطأ، أو رجل صاحب لحية ثم وقع في خطأ مثلا لا تحمل اللحى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كانت له لحية وقد دعا إلى وسن اللحية، والصحابة كانوا كذلك، وما زلنا إلى يومنا هذا أهل العلم والخير والفضل والصلاح والبر والتقوى والمعروف والإحسان يطلقون لحاهم، ولا يعني ذلك أن هؤلاء ارتكبوا هذه أو هذا الخطأ الذي ارتكبه رجل آخر عندما وقع مثلا في خطأ. لا نحمل الأشياء فوق ما تتحمل. إذن أنا أريد أن أصل برسالتي هذه إلى أمرين أركز عليهم. الأمر الأول، نحن لا نلتفت إلى هؤلاء الشامتين ولا إلى هؤلاء الذين يطعنون ويكذبون أحيانا ويفترون ويتكلمون ويتحدثون ويهينون، نقول ده شرع ربنا، واللي يتكلم عنه بجهل نسأل الله عز وجل له الفقه في الدين وأن يرجع عما هو فيه، اللي يتكلم عنه بعلم ساخرا مستهزئا فهو على خطر عظيم، لأن الاستهزاء بالله أو بشيء مما أنزله الله أو بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ده ردة والعياذ بالله تعالى. اللي يستهزئ أو يسخر من شيء من الدين، لو تكلم وهو جاهل أو هو غافل أو أراد أن يطعن صاحبة النقاب أو يتكلم عنها أو يتكلم عن صاحب اللحى دون أن يتعرض للنقاب ذاته أو لا يتعرض للحية ذاتها مستهزئا بها أو ساخرا منها، فهذا على خطر عظيم، مرتكب كبيرة عظيمة جدا. فإحنا بننصحه لله تعالى ألا يفعل ذلك وألا يقع في هذا. وبعدين إحنا في الحقيقة الآن أصبحنا الحمد لله يعني منتقبات ما أكثرهم. الشارع النهاردة يعني ملامح الخير فيه بادية ظاهرة قائمة، ولا يهمنا طعن الطاعنين أو كلام المتحدثين حتى ولو كان بالباطل. أمر الرسالة الثانية التي أود أن أوجهها، أن احنا أيضا نتحرى كما أقول دائما مواطن أقدامنا، فلا نري الله عز وجل منا إلا خيرا، ولا نري العباد ممن نتعامل معهم أو نتقاضى معهم أو نرى الشارع، نري الشارع منا أيضا خيرا. هذه أيضا مسألة مهمة، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. حقيقة أختنا أم محمد دول عندهم قطة في البيت وعندهم طيور بتأكل الطيور، نقتلها. هذه القطط هي من الطوافين علينا، وإحنا نتخلص منها بغير القتل، نتخلص منها بغير القتل. إحنا نغلق يعني أولى بنا إن إحنا نغلق أبوابنا ومنافذنا ولا نسمح لها بالدخول، بدلا من أن نقضي على حياتها. مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، وهي تسبح رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين في إمكانية أن احنا ندفع أذاها إن كانت عندها أذى، في إمكانية بعكس أشياء أخرى. يعني البعض مثلا يقول الله الناموس، أقول الناموس اللي يذيك اقتل، لأن ما يضر يقتل، ما يضر يقتل. ولكن اللي نقدر ان احنا نتخلص منه دون قتل فلنتخلص منه دون قتل، كمسألة هذه القطة، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. ايضا يعني هي طلبت مني ان احنا نوجه كلمة للاولاد عن الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. حقيقة التفريط في الصلاة قائم وواقع، ونسأل الله عز وجل ان يهدي ضل المسلمين. الشباب اليوم في المدارس والجامعات ومن يجلسون على المقاهي وفي المنتديات يضيعون الصلاة. والصلاة يحلو لي أن أقول عنها بأنها الركن الأول بعد الشهادتين. الصلاة الركن الأول بعد الشهادتين. من حافظ على الصلاة فقد حافظ على الدين، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الأولاد يحتاجون إلى توجيه، وإحنا بنتعب أحيانا مع توجيه الأولاد، وأنا أعرف ذلك، إلى مثل هذا، ولكن علينا أن نستعين أيضا بالله عز وجل على ذلك. أخونا محمد عايز كلمة عن الوسوسة. يا إخواني يعني إحنا عايزين نوطن أنفسنا كده على القوة والشجاعة. من رغباتي ان احنا نستقبل كما ذكرت عهد منفتح جديد. فتح يعني ايه؟ ليس منفتح الى على المعاصي، لا، يعني ان تسود فيه روح ايجابيه جيده، روح داعيه دافعه الى العمل الصالح الذي يرضي الله، الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الوساوس من الشيطان، فعلى العبد ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والا ينجر وراء هذه الوساوس. يعني الشيطان اذا جاء اليك لابد ان تنقطع. ياتي الشيطان احدكم، الحديث في صحيح مسلم، فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، الى ان يقول له من خلق الله. هنا قال النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا وصل الى ذلك يعمل ايه؟ عليه ان ينتهي، ان يستعيذ بالله من الشيطان وان ينتهي. يعني لا تستمر يا اخي بارك الله فيك مع الشيطان في وساوسه. قد يصل بعض الناس الى مرحله في الحقيقة خطيرة جدا في مسألة الوسوسة، وهو ما يعرف بالوسواس القهري، عافانا الله وإياكم منه. أيضا ده له علاج عضوي، يعني في أطباء متخصصين في هذا المجال. الرجل أو المرأة يعني يذهبان إلى أحد من المتخصصين في هذا المجال، ومع الدعاء والذكر واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والنصيحة الأولى التي أنا وجهتها سلفا، وهي أن الإنسان لا يستمر مع هذه الوسوسة، بل عليه أن يقطعها. الشيطان يجيك من هنا ومن هناك، اقطع هذه الوساوس، لا تستمر معه، انشغل في أمر تبتعد أنت بارك الله فيك عن هذه الوساوس. أخونا محمود يسأل يقول العمرة في رمضان تعد الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لو فعلت العمرة إذن في أول يوم من أيام رمضان، هل ينطبق هذا الحديث علي أم لابد أن أفعلها في النصف الأخير من شهر رمضان؟ الحديث عام بارك الله فيه، يشمل من أول ليلة، من أول لحظة من ليالي هذا الشهر الكريم، ومن أول نهار يرد فيه. فمن أدى العمرة في أول ليلة من رمضان أو في أول يوم من رمضان إن شاء الله تعالى ينال هذا الوعد الشريف. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمرة والحج، وأن يرزقنا العمرة في رمضان، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أيضا يسأل في سؤاله الآخر يقول أنا لو عملت أكثر من عمرة فماذا أفعل في مسألة الحلق؟ بارك الله فيك، أنت بين خيارين، إما أن يعني إن كنت متأكد أنك ستعتمر مرة أخرى وقصرت، وإن كان الحلق أفضل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، بس تقصر من جميع الرأس. ثم لو حلقت، وهذا هو الأولى والأفضل، وجيت تعمل عمرة بعد يومين أو ثلاثة، الشعر يكون نابت بارك الله فيك مرة أخرى، فلتمر بالموسى على الشعر سيشيل الشعر، ولك أجر الشعر الكبير أيضا. لماذا؟ لأنك يقال عنك في هذه الحالة أنك قد حلقت شعرك. أخونا حسن يسأل عن مسألة محسومة في الشرع، ختان الإناث. حقيقة يعني أنا أعتبر بأن الكلام في مثل هذا لا يكون وليس له محل من الإعراب كما يقال. كتب السنن والفقهاء، شيخ إياد الحق رحمة الله تعالى عليه له رسالة في ختان الإناث، ومن يقول بأن ختان الإناث يعني غير وارد في الشرع أو أن الفقهاء اللي بيتكلموا عنه ده يحتاج إلى أن يراجع مرة أخرى كلام الفقهاء الذين تكلموا في ذلك. الحقيقة لو فتحنا كتاب من كتب الفقه سنجد أن ختان الإناث له أصل، وأن الفقهاء تكلموا فيه، سواء أوجبه البعض أو قال بأنه مستحب أو مندوب، ولكن البعض يقول لا ويحرمه ويقول بأن ختان الإناث حرام. هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن يرجع إلى الشرع والدين، لأن كلامه باطل يخالف الحقيقة، والشرع بخلافه، وكتب الفقهاء قائمة بارك الله فيكم في هذا، يعني كتب الفقه قائمة موجودة ونصت على ذلك. الحديث النووي المشيرة إلى الختان للرجل والمرأة أيضا موجودة، إذا التقى الختانان فقد وجب إيه؟ فقد وجب الغسل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى، يعني جاء هكذا من فراغ وهو يقول الختان وهو المرأة مشاركة فيه؟ فهذا يعني الحقيقة أمر واضح، وقد يعني استوفاه العلماء في الفترة الأخيرة كلاما. وأنا أشرت يا ريت هذه الرسالة تنشر ويعاد نشرها، وهي رسالة قيمة ونافعة لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق رحمة الله تعالى عليه. أخونا حمد من الكويت يسأل عن الزواج بنية الطلاق. بعض الفقهاء يرى ذلك، ولكني والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لا أرى هذا جائزا. الزواج شرعه الله عز وجل للاستقرار ولبناء البيوت، فالإنسان يقبل على الزواج على أن يعيش مع زوجه، ثم إذا طرأ أمر آخر واتخذ مسلكا في مع هذا الطارئ فلا حرج في ذلك. إنما لماذا نظلم النساء والبنت النهاردة؟ يجي النهاردة راح يكن الرجل في نفسه أنه يتزوج اليوم وبعد أسبوع يطلق المرأة. طب ما الذي جنته المرأة؟ أليس في هذا يعني ضياع لهذه المرأة؟ أليس في هذا يعني غبن وظلم لهذه المرأة؟ فأرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم بأن الزواج بنية الطلاق لا يصح. وإن كان أعرف بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى يعني أباح ذلك خاصة في بعض المواطن، يعني يقول والله رجل يعني ذهب إلى بلد غريب أجنبي وتزوج هناك في فترة إقامته بنية الطلاق حتى يحصن نفسه من الوقوع في الزنا مثلا، أباح مثل ذلك. ولكن أنا أقول والله أعلم شريعة الإسلام شريعة محكمة، والزواج في الإسلام شريعة أيضا من الشرائع المحكمة، وبناء البيوت في الإسلام واضح غاية الوضوح. من أهداف الزواج الإنجاب والذرية وتربية هذه الذرية، والمرء أو الأولاد يتربون بين أبوين صالحين. طيب الأخ هاني، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا،
معك هاني من الأردن مصري.
تفضل.
والله يا شيخنا أنا مرة يعني مدام بتاعتي عصبتني شوية على أغراض بشتريها محلية نص من محل يعني من السوبر، فضيقت فحلفت عليها قلت عليها الطلاق بالثلاثة ماني مشتري لك أي أغراض.
نعم.
فطبعا أنا عشان هي يعني يعتبر أنا الرجل المفروض أشتري، فعايز أكفر عن هذا الطلاق. طبعا أنا كنت معصب.
بتهزر؟
لا معصب يعني متضايق.
متضايق. نعم. وتلوي الطلاق بهذا ولا إيه؟
لا 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 تهديد إلها.
أنتوا أصبحتوا فقهاء ما شاء الله، كلكم بتفتون أنفسكم مع أن تهديد يبقى خلاص مثلا. يا إخواني أنا أقول وكنت قبل قليل بأن الحلف بالطلاق لا يجوز، هذا من الشرك الأصغر. ثانيا الحلف بالطلاق خطير جدا، لأن بعض الفقهاء يرى أن المرأة تطلق بذلك، يرى أن المرأة تطلق بذلك سواء نوى الطلاق أو لم ينوي. ولكن اللي عليه الفتوى كما أقول، اللي عليه الفتوى الآن وقد ذهب إلى هذا يعني أئمتنا رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، إلى أن هذا يرجع فيه إلى النية. فإن أنت كنت متعصب وقلت عليه الطلاق للإنسان شيء يرجع في هذا، إن كنت أنت بهذا لا تريد الطلاق، تريد التهديد أو الوعيد أو يعني إحجام الزوجة في كثرة الطلبات، تحجم عن كثرة الطلبات وغير ذلك، فده بيقول أمره إلى اليمين الذي يكفر عنه كفارة يمين، وهي معلومة ذكرتها قبل قليل. مهم لا تعود إلى مثل ذلك، بارك الله تعالى فيك وكفر عن هذا اليمين واشتري ما شئت. الأخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ.
يا مرحبا.
عندي سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي والدتي يعني بسبب ما فيش شغل وكده فاخدت منها مبلغ، ادتني مبلغ كبير يعني عشان اعمل بيه مشروع معين، والحمد لله عملت بيه المشروع وماشي، ولكن وفي نفس الوقت شالت لاخواتي الاثنين ليا اخين ولاد شالت لهم زي بالظبط. تمام. السؤال هنا يا شيخ،
اشترت لاخوانك مثلك مثل ما اعطتك؟
ايوه يا شيخ. السؤال هنا بقى ان الفلوس اللي انا خدتها من والدتي دي اتكلمت معاها هي جابتها ازاي او حصلت عليها ازاي؟
نعم.
ردها كالاتي، انها من حوالي 8 سنين مبلغ حطيته في بنك مصر، طبعا بنك ربوي، وكانت عاملاه شهاده، كل ما الشهاده كانت الشهاده دي تطلع عائد تكون هي محوشه من مصروفها وتحطها في العائد اللي بيطلع وتعمل شهاده ثانيه. ففي النهايه اعتبر المبلغ كله اللي جمعته وحوالي او هو عباره عن شهادات، عباره عن فلوس من مصروفها حوشتها وفلوس من العائد اللي بيطلع من الشهادات
بتحطهم
على بعض وتعمل شهاده ثانيه.
نعم.
تمام. سالتها طب بالنسبه اللي كنت بتحوشيها فلوسك الخاصه اللي هي من المصروف قد ايه والعائد قد ايه؟ بتقول لي يعني مثلا عائد ممكن يطلع 400 500 جنيه واكون محوشه 2500 3000 جنيه. قلت لها يعني يعتبر لو معاكي مثلا 100,000 دول كام منهم من العائد؟ وكمان عايزه اوصل للنسبه والتناسب. قالت لي والله مش فاكره، في مره قالت لي مش فاكره، بعد كده اخر حاجه قالت لي يعني يعتبر اكن 70,000 تحويش
وحوالي 30,000 أو 25,000 من العائد.
نعم.
وساعات كتير كنت باخد الفوائد أصرفها وأعمل الشهادة من الفلوس اللي أنا محوشها.
نعم.
اللي أنا عايز أعرفه بقى دلوقتي يا شيخ، أنا الفلوس اللي خدتها دي علي اسم ولا بخرج منها جزء ولا أعمل إيه بالضبط؟
أحسنت، جزاك الله خير، لأن كلامك وسؤالك طويل حتى لا أنسى شيئا منه. أنت لا إثم عليك، بارك الله فيك، وعليك أن تخرج يعني قسطا من هذا المال تتصدق به للفقراء والمساكين لتطهير المال الذي آل إليك، وإلا فهذا مال مختلط ولا شيء عليك فيه إن شاء الله تعالى، ولكن أنت براءة للذمة، يعني أخرج شيئا من هذا المال تصدق به على الفقراء والمساكين. نعم. أبو القاسم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
يا شيخ، عندي نسيبي قتل مطعون.
قتل مطعونا؟
نحكمه في دلفي، عمره 22 سنة.
من الذي قتله؟
قتله جار له. جاره.
الدولة؟
لا لا، مش الدولة، صديقه.
صديقه. طيب، حاضر حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، اختنا او اخونا ابو ايمان يقول بان يعني اخوه شاركه في قطعه ارض، ولكن فلوس اخوه فيها شك، يعني هو لم يقطع، هل هي حلال ام هي حرام؟ ويقول بعد ذلك احنا مصاريفنا بالنصف وجميع الاشياء مشتركه بيننا. المال حلال، مالك انت حلال، بارك الله فيك، مالك حلال وما يعود عليك انت حلال، انت مشارك بمال الحلال. وبعدين انت غير متاكد، انت عندك شك، هل مال هذا الأخ حرام أم حلال؟ وعلى كل حال فالمال يعود إليه، ماله هو يعود إليه، وأنت لا شيء عليك في هذا. ولكني أنا أريد فقط توجيه نصيحة، أنت يجب عليك يعني أن تقف على مال أخيك لتنصحه لله تعالى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب. فأنت تتأكد إن كانت عندهم مخالفات شرعية، انصحه لله تعالى، قل له يا أخي هذا المال الذي تأتي به يجب أن يكون حلالا حتى يبارك رب العباد سبحانه وتعالى لك في هذا المال. أخونا منير يعني يريد أن احنا يعني نرفع عن أنفسنا أو عن بعض إخواننا ما يمكن أن يكون عندهم لون من ألوان الهم أو الحزن أو الضيق أو ما إلى ذلك، ويرى إطلال يعني كلمة أو إطلالة حول معنى قول الحق تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حقيقة أنا أضم هذه الآية إلى قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إحنا إخواني يجب أن احنا نتمسك بهذا الدين، وسيعزنا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ده نزلت في أعقاب غزوة أحد، والله تبارك وتعالى يرفع بها نفسية أهل الإيمان، لأن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وقد نالهم يعني لون من ألوان الضيق أو التعب أو الانهزامية الجزئية لما عاد الأعداء ونالوا منهم وقتلوا بعضهم. فرب العباد سبحانه وتعالى يرفع من نفسية هؤلاء، ونحن يجب علينا أن نسعى السعي الصالح النافع المفيد الذي يتفق مع الشرع، ثم بعد ذلك نتطلع إلى علام الغيوب سبحانه الذي بيده مقاليد كل شيء. النصر بيد الله، والتوفيق بيد الله، والملك بيد الله، والرئاسة والزعامة بيد الله، والفقر بيد الله، والغنى بيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه. والمؤمن يثق في وعد الله، فإن كنا مؤمنين حقا فعلينا ألا نهن وألا نحزن، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإحنا لابد أن احنا لا نشعر أو لا يكون عندنا لون من ألوان الضعف. أنا قلت في بداية الكلام وأدرك ما قلت، نحن بحاجة إلى تصحيح مسار، يجب أن نحن نعيد حساباتنا مع الله عز وجل، ثم في أرض الله تبارك وتعالى من أعمال نقوم بها. والنصر حليف أهل الإيمان، قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحقيقة اللي عنده لون من ألوان الخذلان وما إلى ذلك أيضا عليه مراجعة نفسه، سن يشعر في نفسه كده المؤمن عزيز قوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. يعني يجب على الإنسان أن يكون عنده همة عالية وتطلع إلى معالي الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. معالي الأمور الوصول إلى أعلى الدرجات وتحقق أو التحاق العبد بالمنازل العالية الرفيعة أمر يدعمه الإسلام ويدعو إليه. أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل المغفرة يجب أن تكون السيادة لهم، لأنهم سيحكمون بالعدل والحق والقسط ولن يظلموا الناس شيئا، لأن من اتقى الله تبارك وتعالى وقاه وحفظه سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو مالك انقطع الاتصال، كان بيسأل عن البنوك الإسلامية. أنا كل يوم وأمس وجدت إعلان كده وأنا سائر في الطريق بيقول إن يعني في افتتاح يعني فرع من الفروع البنوك الربوية بيفتح بنك إسلامي. أنا أعتبر إن هذا كله يعني كما يقال لا أصل له. أخونا الحقيقة أبو مريم يتحرى ما يفعله من ملابس للنساء، يتحرى ما يفعله من ملابس للنساء، ولا أرى أنه لا يشارك في هذه المدلات تخرج بها المرأة عارية أو شبه عارية. ومن قتل مظلوما فلأوليائه أن يطالبوا بالدم. يسأل يعني أخونا أبو القاسم بأن قريبا له أو نسيبه قتل مظلوما وعنده 22 سنة، وأنا لا أعرف من أي ديار حقيقة حكم الشرعي القصاص من القاتل، ولكن هذا يقوم به ولي الأمر، وعليكم أن تطالبوا الجهات المسؤولة بالتحقق من هذه المسألة، فإن فعلا ثبت فإن شاء الله يكون لكم إيه حق تقضي به السلطات بشرع رب العالمين سبحانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار.